بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الملخص الفقهي للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت كتاب في كتاب الصلاة: باب في السجود للسهو. قال: لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بدافع النسيان والذهول، فشرع الله للمصلي أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك وإرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. وهذا السجود هو ما يسميه العلماء سجود السهو.
يبقى هذا الحكمة من سجود السهو. وسجود السهو سجدتان تكونان في دبر الصلاة، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم. سجدة السهو سجدتان تكونان في دبر الصلاة، إما قبل التسليم وإما بعد التسليم على ما سيأتي. فهناك مواضع يكون السجود قبل التسليم، وهناك مواضع يكون السجود بعد التسليم. فإن سجدت بعد التسليم فلا تشهد بعد السجدتين، وإن سجدت قبل التسليم فلا تشهد أيضا بعد السجدتين. إن سجدتهما قبل التسليم سجدتهما وسلمت، وإن سجدتهما بعد التسليم سجدتهما وسلمت، فهما سجدتان. الحكمة من ذلك تفادي إرغاما للشيطان وجبرا للنقصان وإرضاء للرحمن. حكمة من سجدتي السهو إرغاما للشيطان كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليك، وجبرا للنقصان، هذا النقص الذي حضر في صلاتك جبره سجدتان، وإرضاء للرحمن في الامتثال، فلك تمتثل أمر الشارع. نعم.
قال: والسهو هو النسيان، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو، فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائع السهو في الصلاة. سلم من
هذا دليل على بشريته صلى الله عليه وسلم أنه بشر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود في الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فليس إلها، لأن الإله ما ينسى، وما كان ربك نسيا. فالرسل بشر، أكمله محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكملهم في البشرية، فأكمل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاء الله عز وجل وقدر أن يسهو النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وقد سهى النبي مرات ليس مرة واحدة، مع أن قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى في الصلاة، لكن قدر الله هذا ليحصل تشريع بسجوده بسهوه صلى الله عليه وسلم، يحصل تشريع. ولهذا أحكام السهو في الصلاة وسجود السهو إنما تؤخذ من أحواله صلى الله عليه وسلم وأقواله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وقام من اثنتين ولم يتشهد سهوا فسجد، وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم:
وقام إلى الخامسة. وقاع السهو في الصلاة، سلم من اثنتين فسجد، كما حديث أبي هريرة في الصحيحين في إحدى صلاة العشية سلم من ركعتين، وسلم من ثلاث كما في الصحيح أيضا عند مسلم، وقام ولم يتشهد التشهد الأوسط في صلاة رباعية كما في حديث ابن بحينة في الصحيحين، وقام إلى الخامسة كما في حديث أتى بخامسة كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح. كل هذا حصل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: إذا ساء أحدكم فليسجد سجدتين. نعم.
ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: أولا إذا زاد في الصلاة سهوة، ثانيا إذا نقص منها سهوة، ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص.
يبقى إذن سبب السهو وهذا أو السهو أحواله ترجع إلى هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون السهو نتيجة عن زيادة في الصلاة، الثانية أن يكون نتيجا عن نقص في الصلاة، الثالثة أن يكون نتيجا عن إيه؟ عن شك. فإما زيادة تزيد ركعة تزيد سجدة تزيد ركوعا، وإما نقص تنقص سجدة تنقص ركعة تترك تشهدا، وإما شك. وهذا الشك له حالتان، هذا الشك له حالتان: شك لا يترجح عندك وجه من الوجوه، ما تدري صليت ثلاثا أم أربعا وليس عندك إيه؟ وليس عندك ترجيح لأحد الوجهين. الثاني شك يغلب على ظنك وجه من الوجهين، شككت نعم لكن يغلب على ظني أنني في الثالثة، أو يغلب على ظني أنني في الرابعة. إذن الشك على قسمين: شك مع غلبة، غلبة ظن، وشك مع استواء الأمرين. شك مع غلبة ظن تبني على هذه الغلبة، غلبة الظن، وتسجد بعد السلام. وشك ولما يترجح عندك شيء فهنا تسجد قبل السلام وتبني على الأقل وهو اليقين. نعم.
قال: فيسجد، فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل، لكن لكل، لكن لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم الأدلة. فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو،
يعني
هي
سجود السهو يكون في الفريضة ويكون في النافلة، ليس يختص بالفريضة فقط، في الفريضة والنافلة. نعم.
فالحالة الأولى من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو هي حالة الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة، كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى، فشرع السجود لها لينجبر النقص. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم.
هذه زيادة أفعال، الزيادة إما أن تكون زيادة في أفعال وإما أن تكون زيادة في أقوال. زيادة في أفعال: زدت ركوعا، زدت سجودا، زدت ركعة، فتسجد للسهو. لكن اعلم أنك لو زدت شيئا في الصلاة فتذكرت أثناء الفعل أن هذا زيادة، ارجع إلى الحال إيه؟ مباشرة. يعني زدت سجدة وأنت سجدت تذكرت، قم مباشرة للركعة الثانية. زدت فعلا في صلاتك فمتى ما تذكرت رجعت إلى ماذا؟ رجعت أفضل. قمت إلى الخامسة وأنت ساهن فتذكرت أنت في الخامسة، ماذا تصنع؟ اجلس مباشرة. ما تقول أتم ركعة، لا، اجلس مباشرة. قمت إلى الثالثة من ركعتين في الصبح وتذكرت، اجلس مباشرة. طيب قمت إلى الثالثة في صلاة التراويح، ها؟ تجلس. هو أنا عشان غيرت صوتي يبقى تغير الحكم؟ عشان غيرت صوتي يعني تجلس في التراويح، زدت في التراويح الثالثة اعمل ايه؟ زي ما زدت خامسة في الصلاة اعمل ايه؟ نفس المسألة، نفس المسألة. زدت في التراويح ركعة تجلس، لان البعض يقول اذا زدت في التراويح ركعة زد ركعة اخرى وتأتي بقى اربع ركعات وتسلم. ومعلوم ان صلاة الليل لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم اربعا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل ركعتين، وصلى صلاة النهار ركعتين. لم يتلفل النبي صلى الله عليه وسلم أزيد من ركعتين أبدا، إلا في الوتر فقط خاصة، أو ترى بخمس أو ترى بسبع أو ترى بتسع، لكن في صلاة نافلة لا ليل ولا نهار. ولهذا ورد في ذلك الحديث، وهو صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كانت زيادة النهار زيادة شاذة غير محفوظة ولو صححها البعض. والمحفوظ ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، وأما زيادة صلاة الليل والنهار فهذه الزيادة غير محفوظة، وإن رواها ثقة لكنه خالف الثقات فيه. يبقى إذن لكن المعنى صحيح، فصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، المعنى صحيح، بل بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا المعنى، وذكر أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن ركعتين لا في ليل ولا في نهار. يبقى إذا لو قام إلى الثالثة يبقى زاد، زاد لأن النبي ما صلى أربعا متصلة، يبقى يرجع إلى الثانية، يرجع إلى الثانية ثم يسجد للسهو بعد ذلك. طب لو أتم خلاص ما في مشكلة، جاهل ما في مشكلة، كما لو أتم الخامسة الجاهل في هذا يعذر. ولهذا بعض أحوال السهو مثلا قد يستفتي بعض الناس، مثلا قام إمام من التشهد فاختلف الناس في ذلك، منهم من قام معه ومنهم من جلس، قام إلى الخامسة، منهم من جلس، منهم من قام، منهم من، فما حكم صلاة من قام، ما حكم صلاة من جلس؟ نقول كل هؤلاء صلاتهم صحيح طالما أنهم فعلوا ذلك بجهل. فالذي زاد جهلا كالذي زاد سهوا، صلاته صحيح، والذي جلس بعلم هذا صلاته صحيح، أما بأولى. ولهذا إذا قام الإمام إلى الخامسة اجلس أنت لا تتابعه، لو أنت عالم اجلس ولا تتابعه، لا أي زيادة يفعله الإمام لا تتابعه فيها. فلو زاد ركوعا لا تتابعه، لو زاد سجودا لا تتابعه، لو زاد ركعة لا تتابعه، لو زاد ما تتابعه. نعم نعم، كيف ايه؟ ها قول انت بتاع المحل، المحل فاهمة ما شاء الله كفت، يلا قول نحسبها كام؟ قول لي بقى، عايز اشوف بتوع المحل بقى يحسبوها كام. تمام، هنا بقى نحسب كام، احنا بنصلي 8 والوتر، فهو جه في التسليمة الثانية صلى 3، يبقى احنا كده بقينا كام؟ كده 2 و3 5، بقينا كام؟ بقينا 4، لان الخمسة زائدة، الخمسة هذه زائدة لا تحسب، هذه زائدة. نعم، كل ما يقع غير موافق للصلاة الشرعية لا يحسب، هذا لا يحسب، لا تحسبه. نعم نعم، إذا ترجع عنده يقول كان حديث عائشة كان يصلي أربعا، لا تسأل عن حسننا وطولنا ويصلي أربعا، لا تسأل عن حسننا وطولنا. هنا ما يترجح هذا إلا عند جاهل بالسنة، لأن يصلي أربعا يعني في العدد ليس في الصفة، هذا في العدد، يصلي أربعا يعني ركعتين ثم ركعتين، لأن عائشة رضي الله عنها هي التي روت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ركعتين ركعتين. نعم، لا يتم، لو قام إلى طالما وقف استتم قائما يتم، لكن لو أنه نهض ولم يستتم قائما في التشهد الأوسط يجب. نعم نعم نعم، قنوت الوتر ولا قنوت الصبح؟ لا يعني في النوازل ولا في ايه؟ لا لا، في العادة في احد بيقوم تسمعين في كل الاوقات، في العشاء يبقى يقصد، يمكن لا يقصد قنوت النوازل، يعني هو انا يقصد نوازل، لا لا، واللي بيفعل هذا بيكون قصده النوازل، يقصد هذا النوازل، لكن اللي فيه الكلام اللي هو قنوت الصبح، قنوت الصبح هذا اللي فيه الكلام، ان الشافعية يرون هذا، ولهذا اكثر مصر يقنتون تبع للشافعي في هذا، ولكن السنة لم ترد بهذا ابدا، السنة لم ترد بهذا ابدا، انما ورد السنة بقنوت النوازل، فيقنت صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء اذا كانت النزيلة موجودة. اما اختصاص الصبح بقنوت فكما جاء في الصحيح لما قال الصحابي اي بني محدث، اي بني محدث، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف ابو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يقنتون، ومحال ان النبي يقنت كل صبح والصحابه ما ينقلون هذا، هذا مستحيل اصلا. نعم، من قنوت الاصل ان القنوت في النوازل يرجع في النازله الى الامام، هذا الاصل، لأن ليس كل نازلة يقنت فيها إنما الإمام، لكن إذا كان الإمام ليس عنده دعوة للناس في قنوت النوازل، فإن كانت النازلة عامة للمسلمين وقنت أهل بلد عندهم علماء وعندهم إمام فنقنت ما في مشكلة. طب إذا ما كان فنرجع بذلك إلى العلماء، فالعلماء هم الذين يقدرون النوازل. نعم.
قال
دي مسائل بقى يعني، ما هو ايه اللي حصل في المسجد الاقصى؟ حصل حاجه؟ حصل حاجه في اعتداء يعني، حاجه جديده يعني؟ ما هو فتره حصل ايه مش عارف، راجل قال كلمتين يعني، مش هو مش ترامب يعني لما قال كلمتين؟ مش قال كلمتين، حصل ايه بقى؟ ده هم مش اعتبروا ان هياخدوا المسجد، ده هم تعاملوا كما لو اخذ المسجد الاقصى، كما لو انتهى كل شيء. نعم.
قال وان كان اماما لهما، وان كان اماما
عز وجل ان يحفظه. نعم.
وان كان اماما لازم من علم من المؤمنين من المأمومين بزياده.
انتبهوا، بعض الناس يعني دايما بيتاجر، بعض الناس بيتاجر بالحدث، مش يتفاعل مع الحدث تفاعلا شرعيا، انما يتاجر بالحدث، زي ما انفرق على حوائط مصر كده كلها، الاقصى في قلوبنا، فلسطين ما ادري ايه كذا كذا، زي ما بيتاجر الاخوان بقضيه الاقصى طول عمرهم، هذه متاجره بهذا، لانهم يريدون ان يعرفوا الجماعه فاي شيء يتعلقون به. لكن الاخوان ما لهم علاقه لا بدعوه ولا باقصى ولا بحرمين ولا بكذا، سالوا عن الحرمين، هو يكره السعوديه اصلا، ليه؟ المنهج السلفي الموجود، فهي متاجره بهذا، فالانسان ما يمشي وراء هؤلاء ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذا حصلت نزيل رجل صرح تصريحا خلاص قامت الدنيا وما قعدت، يعني نفعل وكيت وكي وكذا والرسائل والنظام وإلى آخره. نعم خلاص، دي أمور سياسية بيأخذوها الساسة، فالساسة يأخذون هذه الأمور، وقد اتخذوا في ذلك الأمور. نعم.
قال وإن كان إماما لازم من علم من المؤمنين من المأمومين بزيادة تنبيهه بأن
يدعو الإنسان في كل لحظة أن يحفظ الله عز وجل الأقصى والحرمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين، يدعو ويقوم بالعمل الشرعي، إنسان يتفاعل نعم، لكن تفاعل الشرعي المقصد يعني يكون الأمر الشرعي، تفاعل الشرعي والتعامل الشرعي. نعم.
قال وإن كان إماما لازم من علم من المأمومين بزيادة تنبيهه بأن يسبح الرجال وتصفق النساء، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأنه رجوع إلى الصواب، وذلك وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص.
يعني إذا حصل ناب الإمام شيء في صلاته سبح له رجال، قالوا سبحان الله، طب لو ما تنبه قالوا سبحان الله، طب لو ما تنبه ما يزيدون على سبحان الله. بعض الناس يقول يشرع التكلم لمصلحة الصلاة، يعني يقول لو زدت كذا أو كذا، وهذا لا دليل عليه، هم يستدلون بما جرى من كلام بين النبي وبين الصحابة في قصة ذي اليدين، لكن هذا ليس محل الاستدلال، لأن النبي ظن أن الصلاة انتهت، والصحابة ما كانوا يضرون هل قصرت الصلاة أم نقصت. أما من علم أن الصلاة نقصت فإنه لا يتكلم. نعم. ولهذا لا يزيد عن سبحان الله. نعم.
لو أتى بذكر الفائت، يعني هو مثلا قام جلسة للرابعة الثالثة، فقام أحدهم وقرأ الفاتحة بصوت مرتفع، أو مثلا في السجود فقال سبحان ربي الأعلى أو كذا.
من هو الإمام يعني؟
لا، المأموم.
الإمام
أراد أن ينبه الإمام، جلس الإمام من الثالثة.
طب هو يقول سبحان ربي الأعلى وهو جالس؟
هو قائم يقف، المأموم وقف الآن.
وقف يعني وقف إلى الرابعة؟
وقف المأموم وقف إلى الرابعة والإمام
جالس.
فيأتي بذكر الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
ما في إشكال. ما في إشكال.
قال وأما زيادة الأقوال كالقراءة في الركوع والسجود وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثالثة من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا نقص من الصلاة سهوا فإن بأن ترك منها شيئا، فإن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو، وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود وذكر هذا المتروك قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى فإنه يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن ذكر بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الركعة التي تليها مقامها لأنه ترك ركنا لم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها. وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو وسلم، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد إلا أن يكون المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما، فإنه لا يعتبر كترك ركعة كاملة بل يأتي به ويسجد ويسلم. وإن نسى
نعم هذا إذا ترك الحالة الثانية إن سهى بنقص، إن كان هذا النقص لواجب فلا إشكال يسجد للسهو، إن كان لسنة نقص هذا لسنة فقال يستحب سجود للسهو. وأما إذا نقص من صلاة ركن كان يكون بدلا من أن يركع سجد فترك الركوع والرفع من الركوع، فماذا يصنعون؟ هذا لابد من تحصيل الركن، فإن تذكر في السجود أنه ترك الركوع قام فركع ثم أتم صلاته، طب إن تذكر في الفاتحة يعني قام ركعتين وهو في الفاتحة يركع مباشرة، طب إن تذكر في الركوع خلاص تذكر في الركوع فصار هذا الركعة الماضية ملغاة وتقوم الركعة هذه مقام الركعة الفائتة، يبقى إذا نسي في الركعة الأولى الركوع ثم تذكر في الركوع الركعة الثانية فإنه يكون تكون هذه الركعة أولى صلاة وليست آخر صلاة. طب لو تذكر بعد الصلاة أنه ترك ذلك فليأتي بركعة. طيب لو نسي التشهد الأخير فإن وسلم فإنه يأتي بالتشهد ثم يسلم وهكذا. يبقى لو نسي ركن يبقى لابد من الثاني بالركن، أما نسيان واجب هذا ما في إشكال، شرع السجود للسهو كما نسي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط فسجد قبل السلام. أما إذا نسي ركوعا أو سجودا فإنه إن تذكره قبل ما حل من ركعة ثانية أتى به، وإلا ألغى الركعة وأتى بركعة في ختام صلاته ثم يسجد للسهو. نعم نعم أي نعم، هذا إذا كان إماما أو منفردا فقرأ التشهد مكان الفاتحة، إذا ترك الفاتحة يبقى ترك ركعته، أن الفاتحة ركن في الصلاة لحديث عبادة الصحيح. لكن إن كان مأموما فهذا مبني على ترجيحه ولخلاف العلماء، إن كان يرى أن المأموم لا تجب عليه القراءة في السرية وفي الجارية خلاص يبقى ما ترك شيء، إن كان ترجع عنده أنه يجب عليه في الجارية في السرية دون الجارية على حسب ما ترجع عنده، إن كان يترجح عنده أنه لابد من قراءة الفاتحة في السرية والجارية يبقى يأتي بركعة حسب اجتهاده. أما الإمام والمنفرد فإن قرأ التشهد مكان الفاتحة فقد ترك الفاتحة يبقى يأتي بركعة. نعم نعم يعني ترك ركعة وراح يتغدى، بعد ما تغدى فذكر ان هو ايه ان هو باقي له ركعة خلاص مش هيقوم بقى يجيب ركعة يبقى هنا يصلي يعيد الصلاة من اوله، لكن بعد السلام فتذكر بعد السلام بدقيقة بدقيقتين اخ بيقول انت نسيت، قال له ما نسيتش ده انت نسيت كذا كذا، يعني اذا كان الفصل قريب انما روح وتغدى وبعد ما تغدى قال ان تذكر فهنا يستأنف صلاة من جديد. نعم
قال وإن
لأن الموالاة لازمة في هذا. ترك الفاتحة خلاص تمام، ما احنا قلنا طالما انه لم يصل الى محلها من الركعة الثانية يعود اليها ما لم يصل الى محلها من الركعة الثانية. نعم
وإن نسي التشهد الاول وقام الى الركعة الثالثة لزمه الرجوع للاتيان بالتشهد ما لم يستتم قائما،
ما لم يستتم قائما يعني رفع نهض فتذكر يجلس، إنما إذا قام واستتم قائما ما يرجع خلاص. نعم
فإن استتم قائما كره رجوعه، فإن رجع لم تبطل صلاته، وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأنه تلبس بركن آخر فلا يقطعه.
إذن اللي بيقوم من التشهد له ثلاثة أحوال، أن ينهض ولكن ما يقوم ما حصل له قيام، فحينئذ يرجع بلا إشكال. الحالة الثانية أن يستتم قائما ولم يقرأ الفاتحة، فالشيخ هنا قال يقرأ له الرجوع. طب الحالة الثالثة أن يقرأ الفاتحة، فهنا يحرم عليه الرجوع. يبقى عندنا حالة يلزمه الرجوع، حالة يكره له الرجوع، حالة يحرم عليه الرجوع. الحالة التي يلزمه الرجوع ما هي؟ إذا لم يقم، يعني نهض. والحالة التي يكره له الرجوع إذا وقف. والحالة التي يحرم عليه الرجوع إذا قرأ فيها. والصحيح أنه إذا ستم قائما يحرم عليه كما يحرم لو أنه بدأ في القراءة فيمنع. نعم.
بطلان الصلاة شيخنا لو قرأ.
نعم.
القول ببطلان الصلاة لو قرأ.
القول بإيه؟
ببطلان الصلاة لو بدأ في القراءة. أو لو.
لو كان جاهلا يرجى إن شاء الله أن ما تبطل الصلاة، لكن لو علم فنعم. نعم.
قال وإن ترك التسبيح في الركوع أو السجود لازمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى ويسجد للسهو في كل هذه الحالات. وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى سنتين أم ثلاثة مثلا.
كلام الشيخ هنا وإن ترك التسبيح في الركوع والسجود لازمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، هذا في محل نظر، لأن هذا واجب فتى محله. الركن نعم يرجع، لكن التسبيح في الركوع والسجود هذا واجب، والنبي لما ترك الواجب وهو التشهد ما رجع إليه. هكذا أيضا هو ترك التسبيح فتلبس بركن آخر وهو مثلا الرفع من السجود وثم السجود. فالشيخ يقول وإن ترك التسبيح في الركوع والسجود لزمه الرجوع للإتيان به ما لم يعتدل قائما في الركعة الأخرى، وهذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه. نعم لو ترك ركنا لأنه لابد من إتيانه، أما الواجب خلاص يسقط بالنسيان وتسجد لسه. فالواجب يجبر بماذا؟ بسجود السهو. إنما سجود السهو لا يجبر ركنا، يجبر واجبا، إذا لا داعي أن أرجع للواجب. نعم.
وأما الحالة الثالثة وهي حالة الشك في الصلاة، فإن شك في عدد الركعات بأن شك أصلى سنتين أم ثلاثا مثلا، فإنه يبني على الأقل، لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام، لأن الأصل
هذا إذا لم يترجح عنده شيء فيبنى على اليقين، واليقين اللي هو إيه؟ الأقل، هذا هو اليقين. نعم.
لأن الأصل عدم ما شك فيه، ولحديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعة إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري اثنتين أو ثلاثة فليجعلها اثنتين، رواه أحمد ومسلم والترمذي.
أما إذا ترجع عنده شيء فبنى على، إذا غلب عن ظن شيء بنى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب فليبنى عليه. والحديث الثاني فليبني على ما تيقن أو ما استيقن. إذن ورد حديثان أحدهما أحال النبي صلى الله عليه وسلم على اليقين وهو إذا شك فلم يدري كم صلى، والثاني أحال النبي على تحري الصواب قال فليبني عليه. إذا كان له تحري وغلب على ظن شيء فليبني عليه وليسجد بعد السلام، إنما إذا ما غلب على ظن شيء فليبنى على الأقل وليسجد قبل السلام. نعم.
وإن شك المأموم أدخل مع الإمام في الأولى أو في الثانية جعله في الثانية، أو شك في أهل أدرك الركعة
إلا إذا ترجع عنده شيء، لو ترجح عنده الأولى خلاص يبنى أنها الأولى ولكن يسجد بعد السلام. نعم.
أو شك هل أدرك الركعة أو لا لم يعتد بتلك الركعة ويسجد للسهو. وإن شك في ترك ركن فكما لو تركه فيأتي به وبما بعده على التفصيل السابق.
لكن ليعلم أن هذا الشك إذا كان في الصلاة فيفعل هذا، أما إذا شك بعد الصلاة فإنه لا يعمل بالشك هذا، فلا عبرة بالشك بعد الصلاة إلا إذا تيقن. لو تيقن بعد الصلاة أنه ترك ركعة يأتي بها، لكن شك هل ترك أم لا الشك لا يعمل به بعد الصلاة. نعم.
وإن شك في ترك واجب لم يعتبر هذا الشك ولا يسجد للسهو، وكذا لو شك في زيادة لم يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل عدم الزيادة. هذه جمل من أحكام سجود السهو، ومن أراد الزيادة فليراجع كتب الأحكام، والله الموفق.
طيب موضع السجود بعد السهو إن كان عن زيادة، احنا قلنا السجود السهو يكون في ثلاثة أحوال، ما هي يا أخواني؟ زيادة، نقص، شك. ثم شك له حالتان، شك مع ترجيح وشك مع عدم ترجيح. طيب مع الزيادة يكون السجود بعد السلام، مع النقص يكون السجود قبل السلام، مع الشك إن ترجح شيء فبعد السلام، إن لم يترجح شيء فقبل السلام. هذا سنة ولا واجب يلزم؟ هذا سنة. يعني لو أن الإنسان جعل سجوده كله قبل السلام لا إشكال، لو جعل سجوده كله بعد السلام فلا إشكال، لكن الأولى أن يتابع السنة في هذا. نعم. يقول نعم. يبقى ترك واجبا. لو قال السمع بدل من سمع الله الحمد لله، لو قال الله أكبر يبقى ترك واجبا. فلو قال الله أكبر ثم ذكر يقول سمع، هنا بالنسبة لسمع الله الحمد يكون قد فتى محله، لكن يقول ربنا ولك الحمد. يبقى هنا إذا قال سمع الله الله أكبر كان سمع الله الحمد يسجد السهو لأنه ترك واجبا. الشيخ فوزان يقول في الملخص: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لحديث جابر رمى رسول جمرة يوم أضحى، وأما يوم مش عارف إيه كده أما يوم ضحى، وما يوم النحر ضحى، يوم النحر ضحى، وأما بعد فإن زادت الشمس، وأما بعد فإذا زادت الشمس. يا جماعة، وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زادت الشمس رمينا. رواه البخاري. وقال وليأخذ عنه مسؤول. قال الشيخ: وقبل الزوال لا يجزئ كما يجوز الصلاة قبل وقتها، فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقفية. فهذا فهل القول بأن الرمي بعد الزوال لا يجزئ في خلاف؟ لا، قبل بقى، قبل الزوال. يبقى السؤال بقى: فهل القول بأن الرمي قبل الزوال لا يجزئ في خلاف ولا تقصد بعد الزوال؟ بعد الزوال كله متفق إن هو الرمي. السؤال ايه بقى؟ ها؟ في ايام التشريق يجزئ او لا يجزئ؟ ودي المسألة. صح الشيخ بيقول ايه؟ صح، ما هو صح، ما خلاف ضعيف، وقول عطاء وكذا، لكن خلاف ضعيف اللي هو انه يجزئ قبل الزوال، هذا خلاف ضعيف لا يؤبه له، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى الا بعد الزوال، وقد فرق النبي في الرمي يوم النحر وفي أيام التشريق. أما يوم النحر فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرمي بعد ارتفاع الشمس، أما أيام التشريق ما رمى قبل، وكان ابن عمر يقول: كنا نتحيى فإذا زالت الشمس رمينا، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس بالأمة، ولهذا ليلة المزدلفة أذن للضعفة أن يعودوا إلى منى قبل عند غياب القمر، ولم يلزمهم بالبقاء إلى بعد طلوع الفجر. فلو كان يجوز الرمي قبل الزوال لأذن للضعفة بالرمي قبل الزوال، كما أذن للضعفة بالانصراف من المزدلفة قبل صلاة الفجر. فلا دليل أبدا قط على أنه يرمى قبل الزوال، إلا إذا واحد عامي أفته رجل بهذا، شيخ أو طالب علم أفتح هذا وعمل بهذا، فيرجى إن شاء الله أنه لا بأس به. نعم. في هذه المسألة وفي غيرها الإنسان يبحث عن خلاف؟ كيف يعني تقصد ان له هوى ان يرمي قبل فيبحث عن اي قول؟ في مسألة، في فرق بين مسألتين. مسألة تعلم المسألة، فانا في تعلم المسألة اعرف المسألة اجماعية ولا خلافية. كانت اجماعية يبقى عرفت ان هذا اجماع لا يجوز مخالفته، وإن كانت خلافية عرفت هذا الخلاف خلاف قوي يعتبر به ولا خلاف غير قوي. طب الخلاف قوي، الخلاف قوي أدلة الفريق هذا وأدلة الفريق هذا، ثم أرجح. أنا رجل طالب علم ببحث مسألة. طيب هذا قسم. قسم آخر أنا رجل أعمل، أريد أن أعمل بشيء، مش بقى تعلم، أنا رجل في الحج أريد أن أعمل بشيء، فأنا في الحج عندي شيخ فوزان، يا شيخ فوزان أرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ قال أرمي بعد الزوال، يبرمي بعد الزوال، ما روحش خيمة ثانية أبحث عن شيخ آخر عشان يقول لي ارمي قبل الزوال، لا، يبقى أنا سألت العالم وأنا عامي، فجواب العالم لي كالنص للمجتهد، إذا بلغ المجتهد النص لا يسعه الخروج عنه، وإذا بلغ العامي قول العالم لا يسعه الخروج عنه، ولذا قالوا قول العالم للعامي كالنص للمجتهد. لكن ليه مزاج بقى عايز اروح بقى اخد بالرخص، يعني مش بقى يعني ارم ورا حرج انحر ولا حرج، لا يعني اترك الحج ولا حرج، يريد هذا فيبحث عن الرخص. البحث عن الرخص كمسلك عملي هذا قبيح، قبيح جدا، وقد حذر منه العلماء. ففي فرق بين انا طالب علم يترجع عندي شيء وببحث مسألة فاستوعب الأقوال، وبين أنا رجل أريد أن أعمل بالشيء فأبحث. يعني أنا لي كيف أن أخرج زكاة الفطر مثلا قيمة، وأنا عارف لكلام الجماهير جماهير أهل العلم وكذا أنه ما يجوز أبحث عن أي شيء لأخرج به عن هذا، هذا كلام قبيح، وهذا اتبع هواه، لا ليس يتبع الدليل، يتبع هواه. إنما كطالب علم طبعا كنا نعرف المسألة وعارف حدودها وعارف الخلاف، هذا فيه خلاف قوي ولا خلاف ضعيف، ومستند كل قول، لأن أنا رجل طالب علم يبحث المسألة علمية. أما عمليا عمليا يكفيني قول العالم، لو أنا عامي يكفيني قول العالم، إنما مثلا أنا طالب علم حتى لو العالم قال أنا أعرف أن كلام العالم هذا أنا أعرفه سلفا وأعرف أن هذا كلام مرجوح، الشيخ فلان والشيخ علان يفتون بالرمي قبل الزواج، وأنا أرى أن هذا قول ضعيف جدا، نعم هم يعتمدون على قول عطاء وكذا كانوا يقولون هو أعلم الناس بالمناسك، لكن اتباع السنة هذه عبادة مؤقتة بتوقيت لم يحصل أن النبي رمى قبل الزوال، فإن قالوا هذا تيسيرا على الناس قلنا ليس أحد أعظم تيسيرا على الناس من رسول الله، منه أخذنا التيسير. ففي ليلة المزدلفة أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة، فلماذا لم يأذن هنا؟ أيضا في يوم النحر في حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء الرجل يسأل النبي يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي وراء حرج، لم أشعر فطفت قبل، كل شيء يسأل عنه النبي قال ارمي وراء حرج انحر ولا حرج كذا ولا حرج. إذن يكون الرخصة فين؟ في حدود الأدلة الشرعية، في حدود الأدلة الشرعية، إنما أبحث يقال هذا لأن الناس سيموتون والناس ما أدري إيه ويؤدي الوفاة، نعلم الناس الموت حاصل، لأن الموت سبب الجهل مش سبب الزحام، ولا يعني ولهذا سبحان الله جهل الناس اليوم الحمد لله ما عاد حوادث، ليه؟ لأن ما عاد افتراش تحت الكباري اللي تؤدي إلى المرمى، كان قبل هذا بسنين كان الكباري هذه تحت الكباري كله فيه افتراش، فيبقى الناس شوف الحجاج الملايين دي ينتهي بهم السير إلى طريق زي اللي قدام المسجد ده 6 متر، طب هنعمل ايه؟ الناس ماشي ازاي؟ ملايين، انما الان عملوا 5 ادوار وصار كل دور يسلم الى طريق، اي من اي اتجاه تاتي لك طريقك على الجمرات ولا عاد فيه افتراش ولا شيء، فجهل الناس هو المشكله. نعم. هو على الجمعة لا تؤخذ منه فتوى، هذا رجل ضال مضل منحرف صاحب هوى، لا على الجمعة ولا سعد بن هلال ولا كريمة ولا أي واحد من هؤلاء تؤخذ منه فتوى، هؤلاء يبيعون الفتاوى يجملون بها، ولا واحد من هؤلاء جميعا تؤخذ منه فتوى. نعم. بعد بعد الزواج. نعم. تتبع ايه؟ ما تتبع اللي الرخصة من زلات العلماء، رخص لك العالم فليرخص لك، خلاف الرخص الشرعية رخص شرعية غير. نعم.
والرمي يا شيخنا بعد الزوال ممنوع؟
بعد الزوال؟ لا مش ممنوع. ليس ممنوعا. ليس ممنوعا. لا قبل الزوال. كلام في الرمي قبل الزوال.
شيخ الفوزان هنا شيخنا كل الرمي بعد الزوال ولا يجوز قبل الزوال.
ما صح؟ بيقول يعني الشيخ رمضان بيسأل يقول لمن علم فتوى الفوزان هل له أن يتتبع كلاما آخر أو يسأل آخر مثلا؟ نعم.